بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام العدول في النية.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في نية القطع بالقاطع. رهبة الصلاة، ذكرنا أنه نظر القطع بالقاطع ثم بدا له قبل أن يأتي بشيئين يهتم بصحة صلاته، فإن المعتبر في الصلاة هو الإتيان بكل من أجزائه بداء الأمر المتعلق بالصلاة، وهذا متحققون. وأما الأكمال المتخللة فهي خارجة عن الصلاة، يعني ليست جزءا من الصلاة، فإن كان المصلي بعد في الصلاة ما لم يفرغ. ولا دليل على استمرار النية في الأكوان المتخللة أيضا، ولو شك في ذلك فالمرجع هو أصالة البراءة. ولو فرزنا أنه نوى القاطع فأتم صلاته أو أتى ببعض الأذكار عن الأفعال ثم بدا له في مثل ذلك، فصلنا وقلنا أنه إذا أتم صلاته فتلت الصلاة ولا أقل من جهة زيادة التسليم. وإذا لم يتم صلاته فإن أتى بركوع أو سجود أيضا يحكم ببطلان الصلاة، فإن زيادة الركوع بالسجود مبطلة، وإن لم يؤت بهما بعنوان الصلاة بل بعند البداء آخر. لأما إذا كان المعصي به غير الركوع والسجود من الأذكار أو القيام مثلا ونحو ذلك، ولم يكن ذلك بعنوان الصلاة المأمور بها كما هو المفروض، يعني لم يأتي به بعنوان الجزية لا موجب لبطلان الصلاة، فإنها بوجودها لا تبطل الصلاة، والمفروض أنها لم يؤت بها بعنوان الجزية ليكون البطلان بعنوان الزيادة. إلى هنا تكلمنا في المسألة. وإذا فرزنا أنه نوى القطع بعد ذلك لا أنه نوى القطع فعلا، فكانت الركعة الأولى ونوى أن يقطع صلاته في الركعة الثانية بعد الركعة الثانية، فأتى بمقدار من الأجزاء من قراءة أو ذكر أو ركوع أو سجود أو غير ذلك، ثم بدا له فلم يقطع صلاته، فهل يهتم بصحة الصلاة حينئذ أولى الظاهر هو البطلان، لأن لم يكن المأتي به من الركوع والسجود. والوجه في ذلك أن الذي أتى به لا يكون محسوبا من الصلاة ولا يجوز الاقتصار عليه، إذ المفروض أنه لم يأتي بما أتى به بداعي الأمر بالصلاة، فإن الصلاة مركب اعتباري مبدأه التكبير ومنتهاه التسليم، وهذا لم يبني على الإتيان به بداء امتثال هذا الأمر. كما لو نوى من أول الصلاة أن يأتي ركعة أو ركعتين فيقطع صلاته لا يكون هذا امتثالا للأمر جزما. المعتبر أن ينوي امتثال الأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة أمر بمجموع الأجزاء المقيدة بقيود لا ببعض هذه الأجزاء، والمفروض أن هذا الشخص لم يأتي بما أتى به بدائي امتثال ذلك الأمر المتعلق بالمركب المجموع، فلا يكون امتثالا. وبما أنه أتى به بعنوان كونه جزءا من الصلاة، المفروض أنه لم يرفع اليد عن الصلاة فعلا، وإنما نوى رفع اليد عن الصلاة بعد ركعتين، فالإتيان بما أتى به إنما هو بعنوان الجزئية. إذن يحكم بالمثلان من جهة الزيادة، هذا الذي أتى به لا يحسب لفرض عدم النية، فلو تدارك وأتى به ثانيا أيضا لا يمكن، لأن هذه وقعت زيادة، أتى بعنوان الجزئية ما ليس بجزء من الصلاة، وهذا معنى الزيادة، فيحكم بمثلان الصلاة لا محالة، فيفرق بينما إذا نوى القطع فعلا وما إذا نوى القطع بعد ذلك. إذا نوى القطع فعلا وأتى بشيئين لا يحكم بالبطلان إلا فيما إذا كان ذلك الشيء من قبيل الركوع والسجود أو السلام، وأما إذا نوى القطع بعد ذلك لا فعلا، فأتى بما أتى به بعنوان الجزئية وهو لا يكون جزءا يحكم ببطلان الصلاة لعجل الزيادة، هذا في نية القطع. وأما إذا نوى القاطع كما إذا نوى أن يتكلم متعمدا فعلا أو فيما بعد، إذا نوى أن يتكلم فعلا لا يمكن الإتيان بشيء بعنوان أنه من الصلاة جزما، الأمران لا يجتمعان، نية أن يتكلم فعلا وقصد أن لا يتكلم فعلا ويمضي في صلاته لا يجتمعان جزما، فإذا مضى في صلاته فهو عدول عن هذه النية لا محالة، ورجوع إلى النية الأولى، يعني بدلا نوى القاطع فعلا لكن لم يأت بالقاطع فعدل عن هذه النية إلى النية الأولى فأتم صلاته، يدخل في المسألة الأولى فيحكم بصحة الصلاة، وأن ما أتى به صحيح لعدم الدليل على استمرار النية في الأكمال المتقدمة على ما تقدم. وإذا نوى القاطع بعد ذلك لا فعلا، بنى أن يتكلم بعد التشهد في الركعة الثانية لا الإتيان بالقاطع فعلا، فأتى بمقدار من الأجزاء، الكلام هو الكلام المذكور آنفا، حيث إنما أتى به لا يحسب من الصلاة لعدم قصد المجموع على الفرد، قصد الإتيان بالمبتل بعد الركعتين مثلا وهو القاطع، فهو غير قاصد لامتثال الأمر المتعلق بالمجموع المركب، فهذا لا يكون جزءا، وبما أنه أتي به جزءا فهو زيادة فيحكم ببطلان الصلاة، هذا بل هو الصحيح في بيان هذه الفروع وأحكامها، وفي العبارة تشريف عبارة المات لا يخفى على من لاحظها لاحظ العبارة. سور المسألة ما ذكرناه وحكم السور ظهر مما تقدم، ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا نوى صلاة وكان في ذهنه وفي نيته أن يأتي بصلاة الظهر مثلا، الإرادة الارتكازية كانت متعلقة بصلاة الظهر، ولكن سبق إلى لسانه فذكر صلاة الفجر مثلا أو صلاة الأخرى صلاة القضاء مثلا، أو خطر في ذهنه ذلك اشتباها، لا يعتنى بهذا الاشتباه، فإنا قد ذكرنا أن النية عبارة عن الداعي المحرك للعمل، إذا كان المقصود في خزانة نفسه الإتيان بصلاة الظهر وكان الداعي إلى هذا العمل وامتثال الأمر المتعلق بصلاة الظهر، الخطور النفساني لا يزور، الاشتباه في اللفظ لا يزور، كل ذلك لا يكون مانعا، المفروض أن ذات العمل قد أتي بها في الخارج والإرادة الإرتكازية قد تعلقت بالإتيان بها بعنوان صلاة الظهر بداعي امتثال الأمر المتعلق بها أي بصلاة الظهر، فخطور عنوان آخر بل غفلة وسهوا على التلفظ بلفظ آخر كل ذلك لا يكون مزرا إذا كان المقصود هو الإتيان بالمأمور به وقد قصد الأمر بالإرادة الارتكازية، وهذا ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا دخل في صلاة، في صلاة فريضة مثلا كصلاة الفجر، بعد ذلك تخيل أنها يصلي صلاة النافلة، نافلة الفجر، هكذا تخيل، غفل واشتبه، فأتمها بعنوان نافلة الفجر. ذكر قدس الله نفسه أنه يحكم بصحة هذه الصلاة، تحسب له فريضتان، فإن النية الأولى إنما كانت نية صلاة الفريضة، بل وبعد ذلك تغير النية وتبدلها بنية أخرى، يعني إتمامها بعنوان النافلة سهوا لا يزر بالأمر. وكذلك العكس، إذا دخل في نافلة الفجر بعد الدخول في نافلة الفجر تخيل أنه يصلي فريضة الفجر فأتمها بعنوان الفريضة، أيضا يحكم بالصحة بعنوان النافلة ولا حاجة إلى عادة النافلة بعد ذلك. قد يعلل ذلك بأن هذا من باب الاشتباه في التطبيق، المحرك له هو النية الأولى، وبما أن النية الأولى كانت متعلقة بصلاة فريضة مثلا فالإتمام إنما هو بتلك النية الإرتكازية، ولا مانع من تخيله بعد الشروع في الأعمال والدخول في الصلاة أن هذه نافلة، هذه النية الثانية لا تزر بصحة الصلاة بعدما نوى صلاة الفريضة وأتمها بتلك النية وبذلك الداعي الارتكازي، فهذا من باب الخطأ في التطبيق فيحكم بالصحة على القاعدة. وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإن الخطأ في التطبيق إنما يتصور في الأمور الخارجية لا في الأمور القصدية. يمكن أن يخطأ الإنسان في التطبيق يتخيل أن هذا مصداق للشيء الفلاني، بعد ذلك يظهر أنه ليس بمصداق الله، كما إذا أمره المولى بشيء وتخيل المأمور أن هذا أمر وجوبي لو كان أمرا استهبابيا لم يعتد به ولا يمتثل، لكن تخيل أنه وجوبي فأتى بالمأمور به بداعي امتثال هذا الأمر تخيلا منه أنه أمر وجوبي، بعد ذلك انكشف أنه كان أمرا استهبابيا، هذا من باب الخطأ في التطبيق يحكم بصحة العمل لا محالة، فإن المأمور به قد أتي به في الخارج وأضيف إلى المولى، إلا أنه تخيل أمرا خارجا عن الامتثال، عن دائرة الامتثال، وهو أن هذا الأمر وجوبي فلا مانع من الحكم بصحته لهذه الجهة، من جهة أنه خطأ في التطبيق. تخيل أن هذا اليوم يوم مبارك فصام فيه في هذا اليوم بعنوان أنه يوم مبارك صوما لنافلة أو قضاء، بعد ذلك انكشف أنه لم يكن ذلك اليوم بل يوم آخر، يحكم بصحة الصلاة، أجنبي للامتثال، كل ذلك من باب التخلف في الداعي ومن باب الاشتباه في التطبيق، وإلا فالمأمور به قد أتي به في الخارج وقصد الامتثال قد تحقق في الخارج. وأما بالنسبة إلى العناوين القصدية فهذا لا يمكن الخطأ في التطبيق، لأن قوام الأمور القصدية بالقصد ولا تحقق لها في الخارج بغير القصد ليكون من باب الاشتباه في التطبيق، واقعه إنما يتحقق بالقصد وبغير القصد لا تحقق لهذه الأمور. فلو فرضنا أنه تخيل أن عليه صلاة قضائية، هكذا تخيل أنه صلى صلاة الظهر فقصد الأمر القضائي، بعد ذلك علم أنه لم يصل صلاة الظهر، لا يمكن أن يقال إن هذا من باب الخطأ في التطبيق. أو تخيل أنه صلى الفريضة ولكن لم يصل النافلة مثل نافلة الفجر، فصلى نافلة الفجر بعد ذلك، بعد انكشف أن الأمر لم يكن لم يكن كذلك، ولم يكن صلى صلاة الفريضة، لا يحسب هذا فريضة. العنوان متقدم بالقصد، إنما يتحقق بالقصد. بل في جميع هذه الموارد لا يكون هذا من باب الاشتباه في التطبيق، بل أصل العنوان لا يتحقق في الخارج. ومن هذا القبيل العقود والإيقاعات، إذا فرضنا أنه كان في مقام البيع أن يبيع داره من زيد مثلا، ولكنه في الخارج اشتبه في مقام العمل ذهبه، قصد الهباء، لا يمكن أن يقال إن هذا من الخطأ في التطبيق ويقع هذا بيعا. بله، مفروض این است که عقیدهش برگشت. چی نیست که عقیدهش برگشت؟ خیال کرد که نماز نافله بکن، هر کسی نیت داره نماز زور بکند، اما سلام در قصد فعله با نیت داره نیت اتکازی نماز زور بکنه، اما خیال کرد کنده با چی نیت اتکازی حالا به نماز دیگه میکنه. المقصود ان العناوین القصدیه لا يتصور فيها الخطر في التطبيق، فإن واقعها متقدم بالقصد. فلو شرع في صلاة فريضة كفريضة الفجر اعتقد بعد ذلك تيقن بأنه يصلي صلاة النافلة ونوى النافلة فأتمها بعنوان النافلة، كيف يمكن أن يقال إنما أتى به من الأجزاء بعنوان النافلة يقع مصداقا للفريضة، مع أن هذا متقدم بالقصد؟ إذا لم يقصد عنوان الفريضة كيف يقع هذا فريضة؟ المفروض أنه بل اعتقد الإتيان بالفريضة مثلا، واعتقد أن ما شرع فيه من الصلاة هو صلاة النافلة مثلا، فأتم هذه الصلاة بعنوان النافلة، كيف يكون هذا من باب الخطأ في التطبيق؟ الخطأ في التطبيق إنما يكون في غير العناوين القصدية، وأما العنوان القصدي فهو متقدم بالقصد، متى ما زال القصد يزول هذا العنوان لا محالة. فعلى القاعدة يحكم بفساد هذه الصلاة، لا تبع هذه الصلاة لا فريضة ولا نافلة. أما الفريضة فلعدم القصد بقاء، وأما النافلة فلعدم القصد ابتداء وشروعا. الملفق من النافلة للفريضة لا يكون هذا بصلاته، وكذلك العكس، إذا شرع في النافلة وتخيل في البين أن هذه الصلاة فريضة فأتى به بعنوان الفريضة مثل فريضة الفجر مثلا. القاعدة تقتضي البطلان في هذه الموارد، فلا يكون هذا من موارد الاشتباه في التطبيق. نعم يحكم بالصحة كما أفتى المشهور، يحكم بالصحة من جهة الرواية، دلت الرواية على أن الصلاة على ما افتتحت لا يعتبر استمرار النية في المقام. إذا افتتح الصلاة بنية ثم نسي وغفل وأتمها بنية أخرى غير النية الأولى يحكم بصحة الصلاة، هذا حكم تعبدي، ثبتت الصحة بواسطة الرواية، لا أنه أمر على القاعدة، وإلا لو كنا نحن ولم تكن رواية في المقام لحكمنا ببطلان هذه الصلاة لعدم قصد العنوان بقاء أو حدوثا. لا يمكن الحكم بصحته بالعنوان الثاني لعدم النية من الأول، ولا بالعنوان الأول لعدم النية بقاء. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تتبعا، حيث إنه نسي قصد في هذه الصلاة عنوان التتبع. قال فقال عليه السلام هي التي قمت فيها. إذا كنت قمت وأنت تنوي فريزتان ثم دخلك الشك فأنت في الفريزة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريزة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريزة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مزيت في الفريزة. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن العبرة في صحة الصلاة إنما هو بحال الشروع، فإذا شرع في الصلاة فريزة ثم نسيه عبر بالشك في الرواية، قد يعبر عن النسيان بالشك، ثم نسيه وأتم صلاته بعنوان آخر بعنوان النافلة الصلاة على ما قمت بل عليه. إذا كان الدخول في الصلاة بعنوان الفريزة يهتم بصحتها بهذا العنوان، وكذلك العكس. دلالة الرماية واضحة وسند الرماية أيضا كذلك، فإن ابن إبراهيم بن هاشم على ما ذكرنا ثقة، وعبد الله بن المغيرة من أصحاب أبي الحسن موسى سلام الله عليه، والظاهر أن حريزا كان باقيا بعد الصادق عليه السلام، وقد روى أنه عدة من أصحاب موسى بن جعفر سلام الله عليه كالحسن بن محبوب وابن أبي عمير وغيرهما، ويروي هذا عن كتاب حريز بل من دون ذكر واسطة في البين، فالظاهر أنه أخذ الكتاب من نفس حريز ولا أقل من الاحتمال، من احتمال ذلك يعني احتمال الحيث. بعدما فرزنا أن عبد الله بن المغيرة آثر هذا الرجل وهو حريز، فلا مانع من أخذه الكتاب منه بلا واسطة، فهو يروي عن نفس حريز لا أنه وجده في كتاب حريز ليشك في طريقه إلى هذا الكتاب. هو معاصر عبد الله بن المغيرة، حريز من أصحاب الصادق سلام الله عليه، ولكنه بقي، بل قيل إن له رواية عن أبي الحسن موسى عليه السلام، ولكن النجاشي يقول هذا لم يثبت روايته عن موسى بن جعفر سلام الله عليه، ولكن معاصرته للإمام عليه السلام الظاهر أنه لا إشكال فيه، وأصحاب أبي الحسن موسى سلام الله عليه جملة من أصحابه يروون عن حريز بلا واسطة، على أن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ذكر في كتاب حريز أنه من الكتب المعتبرة المشهورة المعتمد عليها، الظاهر أن هذا الكتاب كان معروفا مشهورا إلى زمان الصدوق أيضا، فكيف إلى زمان موسى بن جعفر سلام الله عليه؟ فالرواية لا إشكال فيه من جهة الدلالة ومن جهة السند، وهناك روايتان غير هذه الرواية. رواه الشيخ قدس الله نفسه عن العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن وعلي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسهى فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال عليه السلام هي ألا مفتتح الصلاة عليك. أيضا رواية أخرى رواها عن العياشي عن حمدويك بل بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام بهذا المزمون تقريبا، ولكن هاتان الروايتان من جهة السند قاصرتان، فإن طريق الشيخ إلى العياشي طريق ضعيف، لا يمكن الاعتماد على هذا الطريق. طريقه المذكور في الفهرست فيها بالمفزل، وفيه ابن محمد بن مسعود جعفر بن محمد بن مسعود، وهو لم يوثق، فالطريق ضعيف، فهما تقولان مؤيدتين لصحيحة عبد الله بن المغيرة لا أن يستدل بهما، فهذا لا إشكال فيه من جهة الرواية لا من جهة القاعدة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا دخل في صلاة كصلاة الظهر مثلا في أثناء الصلاة شك في نيته من الأول أنه نوى الظهر أو نوى العصر مثلا، هل يحكم بصحة الصلاة أو البطلان أو فيه تفصيل نتكلم في ذلك إن شاء الله.